نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي ارتقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الغسل لغة: سيلان الماء على الشيء، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، فالغسل لا بد فيه من السيلان، وهذه حقيقة الغسل أو الغسل، وجهان في اللغة، حقيقته السيلان كما مر معنا في الوضوء في ذكر غسل أعضاء الوضوء، ولا بد في الغسل من تعميم البدن، فلا يقتصر على عضو بعينه، ولا بد فيه من نية مخصوصة وهي رفع الحدث الأكبر، أو على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في فرائض الغسل. الكلام هنا على موجبات الغسل، على الأسباب التي تجعل الغسل واجبا، وهذا في المذهب. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وذكر بعد ذلك ثلاثة أشياء تختص بها النساء. فعندنا إذن ستة أشياء توجب الغسل، ثلاثة منها مشتركة بين الرجال والنساء، يعني تقع من الرجال وتقع من النساء، وثلاثة تختص بها النساء فلا تقع من الرجال أصلا. الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء: أولا التقاء الختانين. التقاء الختانين أي ختان الرجل وختان المرأة، والمقصود هنا إيلاج حشفة الرجل في قبل المرأة أو في فرج المرأة، والحشفة رأس الذكر، وهي الموضع الذي يتبقى بعد الختان، بعد قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر. وهذا الكلام مهم. لماذا؟ أولا، عندما نقول إيلاج أي إدخال، فخرج بذلك التماس، فتماس الختانين ظاهرا لا يوجب الغسل، وهذا بالإجماع. ثانيا، عندما نقول حشفة الرجل أي رأس ذكره، فلو أولج بعض الحشفة فلا غسل عليه، وأيضا لا يشترط إيلاج جميع الذكر أو جميع القضيب. فهذا كلام إذن مقصود، لأن الحكم يترتب عليه، لا بد من الإيلاج، والشرط فيه تغييب جميع الحشفة، جميع رأس الذكر، فلا يشترط الذكر كله، ولو أولج بعض الحشفة فلا غسل عليه. والتقاء الختانين على الصورة المذكورة يوجب الغسل بالنص والإجماع. فيه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ثم جهدها فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ثم جهدها، هذا كناية عن الإدخال، فقد وجب الغسل. وقد جاء الحديث بنحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حديث عائشة انفرد به مسلم، وحديث أبي هريرة متفق عليه عند الشيخين. والتقاء الختانين في المذهب يوجب الغسل مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني في جميع الأحوال، يعني سواء كان المولج صبيا أو بالغا، وسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، بل وإن أولج في ميتة وجب عليه الغسل. طبعا بالنسبة للميتة هناك غسل الميت، لكن بالنسبة للحي لو أولج في ميتة وجب عليه الغسل، وسواء كان ذلك أيضا باختيار أو بغير اختيار. فإذا زني بالمرأة قهرا والعياذ بالله فهذا أيضا يوجب الغسل عليها. وإن استدخلت ذكر رجل دون إرادة منه فقد وجب الغسل عليهما جميعا، حتى وإن كان هو لم يقصد الجماع. فالعبرة إذن بالتقاء الختانين على الصورة التي شرحناها في جميع الأحوال مطلقا. فهذا هو الموجب الأول. الموجب الثاني قال: وإنزال المني. إنزال المني من الرجل والمرأة، فإن الرجل له مني وإن المرأة كذلك لها مني. وإنزال المني أيضا يوجب الغسل بالنص والإجماع. يقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وفي الآية الأخرى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء، الماء الذي يغتسل به من الماء الذي ينزل من الرجل أو المرأة والمقصود به المني. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها في الصحيحين كذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهذا كله يدل على إيجاب الغسل بإنزال المني. والمني هو السائل الذي يكون منه الولد، هو السائل الذي يكون منه الولد. وصفته في الرجل أنه أبيض غليظ، ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، ماء المرأة أصفر رقيق. ونحتاج هنا إلى الفرق بين المني وبين المذي وبين الودي. فالمني قد عرفت صفته، ولكن هناك ثلاث خصائص ينبغي لك أن تعرفها جيدا حتى تفرق بينه وبين المذي والودي. خصائص المني ثلاثة أشياء: أولا أنه يخرج عند ذروة الشهوة ويعقبه فتور في البدن. ثانيا أن رائحته مميزة معروفة تشبه البيض الفاسد أو العجين. ثالثا أنه يخرج على دفعات، دفعة ثم دفعة، دفقة ثم دفقة، فهذه خصائص المني ولا يشترط اجتماعها، لا يشترط اجتماعها، بل إذا وجدت واحدة منها فيكفي ذلك بالحكم على الذي نزل بأنه مني. فهذه هي الخصائص التي تميز المني عن غيره. وأما المذي فإنه سائل لزج يشبه المخاط، يخرج عند مقدمة الشهوة، عند الملاعبة أو التقبيل أو المس أو نحو ذلك. فالفرق إذن بينه وبين المني ظاهر. وأما الودي فهو الذي يشتبه بالمني في كثير من الأحيان، لأنه أيضا يكون غليظا، هو سائل غليظ. ولكن الفرق بينه وبين المني في الخصائص التي ذكرناها: الودي لا ينزل مع الشهوة، وإنما ينزل غالبا عقب البول، ينزل غالبا عقب البول، وربما نزل عند حمل شيء ثقيل، عند حمل شيء ثقيل. ثم هو في لونه ليس أبيض مثل المني، وإنما هو مكدر، يعني له لون الكدرة، وليست له رائحة المني، ولا يعقبه فتور في البدن، ولا يخرج كذلك على دفعات أو دفقات. فهذا هو الفرق بين المني وبين المذي وبين الودي. الذي يوجب الغسل إنما هو المني، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، لحديث علي رضي الله تعالى عنه، وهذا خاص بالمذي وهو في الصحيحين، قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره بالوضوء ولم يأمره بالغسل. عرفنا الآن يا جماعة؟ فهذه صفة المني الذي يوجب الغسل. طيب، على أي صفة يجب الغسل بالمني في المذهب؟ المذهب أن نزول المني يوجب الغسل مطلقا إذا تحققت صفته التي ذكرناها، سواء كان ذلك في يقظة أو منام، وسواء كان المنام عن احتلام أو لا. الاحتلام أن يرى الرجل أنه يجامع امرأة أو يلاعبها أو ما أشبه ذلك، وأن ترى المرأة أنها تجامع أو تلاعب أو ما أشبه ذلك. فلا يشترط في المني الذي يوجب الغسل إذا كان في النوم أن يكون عن احتلام، بل لو استيقظ من نومه فرأى الماء في ثيابه ولم يكن قد احتلم بشيء فالغسل واجب عليه من غير إشكال. فالعبرة إذن بنزول المني، سواء كان في يقظة أو منام، سواء كان عن احتلام أو غير احتلام، سواء كان عن مباشرة أو نظرة أو فكر، وسواء كان عن شهوة أو غير شهوة. وهذا الموطن الأخير هو الذي فيه النزاع، سواء كان عن شهوة أو غير شهوة. هذا المذهب ودليله إطلاق الأدلة. الأدلة ذكرنا طرفا منها، وهي أدلة مطلقة أوجبت الغسل من الماء وعند رؤيته، وهذا فيه إطلاق وفيه عموم كذلك، فليس هناك تفصيل بين حالة وحالة. ويستدل للمذهب أيضا بالقاعدة التي ذكرناها في الأحداث، فاكرين الأحداث ولا لا؟ الأحداث التي توجب الوضوء. قلنا قاعدة الأحداث أنه لا يشترط فيها الإيش؟ القصد، متى وقعت متى وجدت فقد ترتب الحكم، حتى أننا أوجبنا الوضوء من إيش؟ من النوم، وإن لم يكن الحدث متيقنا لأن النوم مظنة الحدث. فقاعدة الأحداث أنها لا يشترط فيها القصد، بل متى وجدت فقد ترتب الحكم من وضوء أو غسل. وهذا استدلال وجيه على ما يظهر، والله تعالى أعلم، وإن كان الجمهور على خلافه. ودليلهم ما جاء في بعض روايات حديث علي رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه في شأن المذي، في بعض رواياته عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. قالوا: هذا تعليق للغسل بفضخ الماء، وفضخ الماء لا يكون إلا بشهوة، يعني هذه الصورة التي ذكرت في هذا اللفظ لا يكون فيها المني نازلا إلا بشهوة. فنقول: ليس هذا بمسلم، لأن الفضخ لغة هو الدفق، فضخ أي دفق، ويقال إن فضخ الإناء إذا اندفق ما فيه من الماء، ومعلوم أن نزول الماء من الإناء ليس بشهوة. فالفضخ لغة لا يدل إلا على مجرد الدفق، قضية أنه مقيد بشهوة هذه قضية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على ذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن نزول المني بصفته التي ذكرناها موجب للغسل على أي صفة كان. الموجب الثالث الموت، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في بابه الخاص. قوله: وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض. هذه موجبات الغسل التي تختص بها النساء. أولها الحيض، وهذا بالنص والإجماع. يقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فأمرها بالغسل. وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه، ويأتي الكلام إن شاء الله على أحكام الحيض في بابه الخاص. قوله: والنفاس، هذا بالإجماع أيضا. والقاعدة هنا التي تعرفها وتحفظها أن حكم النفاس حكم الحيض، قاعدة: حكم النفاس حكم الحيض في كل شيء، في كل شيء. هذا مجمع عليه عند أهل العلم، وكما نبهنا عليكم مرارا ما من إجماع إلا وفيه نص. طيب، النص أين هو؟ قال بعض أهل العلم: ثبت إطلاق النفاس على الحيض في النصوص الشرعية، ثبت إطلاق النفاس على الحيض، وذلك في حديث عائشة المتفق عليه لما حاضت في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الصحيحة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك أنفستي أنفستي؟ وما كانت رضي الله عنها حاملا، ولا كانت قد إيش؟ قد وضعت. فأطلق النفاس على الإيه؟ على الحيض، فدل على أن حكم النفاس حكم الحيض. قوله: والولادة، المقصود هنا مجرد الولادة وإن لم تر الدم، لأنه غاير بين الولادة والنفاس. النفاس كما هو معلوم الدم الذي يخرج عقب الولادة. فقوله بعد ذلك الولادة يدل على أن مجرد الولادة يوجب الغسل سواء رأت الدم أو لم تره. بل قال الأصحاب: حتى لو ألقت نطفة أو مضغة فذلك أيضا يسري عليه الحكم. وهذا الحكم في الحقيقة مختلف فيه في المذهب، وإن كان الذي ذكره الماتن هو الأصح. هناك خلاف في إيجاب الغسل من الولادة، والأصح في المذهب أنه واجب. واستدلوا عليه بأمرين. الأمر الأول أن الولد مني منعقد، أن الولد مني منعقد. الولادة، الولادة هذه عبارة عن إيش؟ امرأة ولدت طفلا. هذا الطفل أو هذا المولود أصله ماذا؟ أصله مني، مني الرجل ومني المرأة، ثم تشكل وتخلق حتى صار طفلا. قالوا فهذا المولود في الأصل مني منعقد، ونحن متفقون على إيجاب الغسل من الإيه؟ من المني. واضح الوجه ده ولا لا؟ طيب. الوجه الثاني قالوا الولادة مظنة الدم، الولادة مظنة الدم، فأقيمت مقام نزول الدم كما ذكرنا في النوم. احنا قلنا النوم ايش؟ مظنة الحدث، فأقمنا النوم مقام الحدث. قالوا فكذلك الولادة مظنة الدم فأقيمت مقامه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا التعليل فيه نظر، وأن هذين السببين لا يسلم بهما. فأما السبب الأول فهو في الحقيقة ظاهر، لأن الولد لا يسمى منيا، ولا عبرة بالأصل، لا عبرة بأصله، أصله مني نعم، لكن لا عبرة بهذا. نحن نتكلم على الشيء الذي يخرج من المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا رأت الإيه؟ الماء. طيب هذا الذي نزل يقال فيه ماء؟ لا، هذا مولود، ما يقال فيه ماء. فالمولود لا يسمى ماء ولا يسمى منيا. وأما التعليل الثاني ففيه قاعدة في منتهى الأهمية. احنا قلنا الولادة مظنة الدم، هناك قاعدة مهمة جدا في مسألة المظنة. عندما يقال إعطاء المظنة حكم المئنة، المئنة يعني الشيء المتيقن الموجود، تفهمها ازاي؟ احنا قلنا النوم مظنة الحدث، فأعطينا النوم حكم الايه؟ الحدث. يعني قلنا من نام فليتوضأ كما لو كان قد أحدث بالفعل. مفهومة دي ولا لا؟ فاهمين يا جماعة ولا ايه؟ فكذلك الولادة قالوا هي مظنة الدم، يعني كأن المرأة قد أنزلت دما. فنقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما شرطها المهم والمهم جدا أن تكون المظنة خفية، أن تكون المظنة خفية. يعني إيش خفية؟ يعني في النوم نحن قلنا النوم مظنة الحدث، فمن نام هل يمكنه أن يتأكد من وجود الحدث؟ أجيبوا يا جماعة، لا. فالمظنة هنا خفية ولا ظاهرة؟ خفية. وأما المرأة إذا ولدت فهل يمكن رؤية الدم أم لا؟ مش بالنسبة لها هي يعني، يمكن رؤية الدم أم لا؟ يمكن. فالمظنة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. إذن لا يستقيم في هذه الحالة أن نقول نعطي المظنة حكم المئنة. مثاله لما قالوا في المذهب مس النساء ينقض الوضوء. طبعا كما تعرفون نحن لا نعرج على الأقوال إلا للضرورة. هناك قول للعلماء وهو مذهب مالك وأحمد في أن مس النساء ينقض إذا كان بشهوة. احنا قلنا الراجح على ما يظهر والله أعلم أنه لا ينقض مطلقا. طيب لماذا لم نقل ينقض بشهوة مع أن المس بشهوة مظنة الإيش؟ الحدث، مظنة نزول المذي، قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام حنبلي وخالف مذهبه في هذه المسألة واختار مذهب الحنفي، القول الذي ذكرناه هو مذهب الحنفي، فشيخ الإسلام خالف مذهبه واختار مذهب الحنفي. لماذا؟ قال لأن المظنة هنا ظاهرة، الذي يمس امرأة بشهوة يمكنه أن ينظر وأن يتحقق من وجود الإيش؟ الخارج الذي خرج منه، بخلاف النوم فإن المظنة فيه خفية ليست بظاهرة. واضح يا جماعة؟ إذن القاعدة تصير مقيدة بهذا القيد، تعطى المظنة حكم المئنة إذا كانت خفية، إذا كانت المظنة خفية، وأما إذا كانت ظاهرة فلا. فكذلك نقول هنا الولادة مظنة الدم، هذا أمر ظاهر ليس أمرا خفيا، وبالتالي فما ذكره الأصحاب للدلالة على هذا الحكم لا يسلم به، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بإيجاب الغسل من الولادة إذا لم يكن هناك دم، وأقصى أحواله أن يكون على الاحتياط، أقصى أحوال الغسل في هذه الحالة أن يكون على الاحتياط، وأما أن يكون على الوجوب فهذا فيه نظر. نقف هنا إن شاء الله.